بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال: باب القذف واللعان. باب القذف واللعان. القذف رمي شخص، القذف رمي الشخص شخصا بالزنا، وحد من يرمي بذاك محصنا ما لم يقم على زناه أربعة، أو يلتعن بقذف زوجة معه، كقوله بأمر قاض أشهد بالله أني صادق مؤكد فيما رميت هذه من الزنا، وليس منه فرعها بل من زنا. يقول ذاك أربعا بلفظه، وخامسا يقول بعد وعظه، ولعنة الله عليه تضرب إن كان فيما قال من إن كان فيما قال ممن يكذب. فحيث جاء باللعان لم يجد بقذف، فحيث جاء باللعان لم يحد بقذفها وينتفي عنه الولد، وفارقته فرقة معجلة وحرمت فلا تحل بعد له، وتستحق أن تحد للزنا ما لم تلاعن مثل ما قد لاعن، لكن تقول إنه لقد كذب في القذف في قذفها وتبدل اللعن غضب، فلا تحد بعد أن تلاعن، لكن تصير معه غير محصنة بإسكان العين، لكن تصير معه مو معه ينكسر البيت لأن معه، لكن تصير معه غير محصنة. اليوم نبدأ ببحث جديد وهو اللعان، ومن الفقهاء كالمؤلف هنا يسميه يقول القذف واللعان، ولكن الحقيقة أن القذف ليس هذا محله في كتب الفقه، وإنما محله في الحدود، وسيأتي معنا إن شاء الله مرة أخرى حينما نبحث في الحدود في الفقه يأتي بالتفصيل باب حد القذف من بين الحدود، مثل الزنا، مثل السرقة، مثل القتل، مثل شرب الخمر. يأتي أيضا باب خاص لحد القذف، فهنالك تفصيلات نتوسع فيها إن شاء الله، لكنه هنا يتكلم في القذف، يتكلم فيه كمقدمة للعان. البحث هو الآن في اللعان وليس في القذف، ولكن القذف هو مقدمة للعان فيذكره بهذه المناسبة، ثم يتوسع في اللعان. أما التوسع في حد القذف فيأتي في مكانه من كتب الفقه ومن كتابنا هذا إن شاء الله تعالى. أما تعريف القذف فيعرفه الحنفية والحنابلة بأنه شهادات مؤكدات بالأيمان، شهادات مؤكدات بالأيمان مقترنة باللعنة من جهة الزوج وبالغضب من جهة الزوجة، قائمة مقام حد القذف في حق الزوج ومقام حد الزنا في حق الزوجة. هذا تعريف الحنفية للعان: شهادات مؤكدة بالأيمان كما سيأتي معنا، أشهد بالله إني لمن الصادقين، وهذه الشهادات الأربعة التي تصدر من الرجل، وأربع شهادات من المرأة، والخامسة هنا فيها لعنة والخامسة هناك فيها غضب، كل ذلك شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعنة من جهة الزوج، لأنه كما قال ربنا تبارك وتعالى: والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وبالغضب من جهة الزوجة، والخامسة أن غضب الله عليها، وبالغضب من جهة الزوجة، الآية الكريمة: والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. نعم. قال قائمة، هذه الكلمات هذه الشهادات المقرونة بالإيمان قائمة مقام حد القذف في حد الزوج، في حق الزوج. ليه؟ لأن الزوج إذا لم يلاعن، إذا قذف زوجته بالزنا ولم يلاعن يقام عليه حد القذف 80 جلدة. فهذه الكلمات ترفع عنه حد القذف ويعفى من هذا الحد لأنه لاعن. هذه الكلمات تقوم مقام حد القذف في حق الزوج، وتقوم أيضا مقام حد الزنا في حق الزوجة. ليه؟ لأن الزوجة لو لم ترد، الزوج اتهمها بهذا ولاعنها، فإذا لم تلاعن هي أقيم عليها حد إيش؟ حد الزنا. نعم. ويعرفه الشافعية فيقولون هو اللعان هو كلمات معلومات، كلمات معلومات جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق به العار، أو المضطر إلى نفي الولد، إلى نفي الحمل والولد. إذن عند الشافعية هي كلمات معلومات جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق به العار، أو للمضطر إلى نفي الحمل والولد. يعني يستفاد من هذا التعريف أن اللعان له سببان. التعريفين فهمناهم. التعريف الثاني الذي هو تعريف الشافعية أضاف إلى تعريف الحنفية الأول قضية نفي الولد. يعني إذا واحد حملت زوجته أو ولده وأراد أن ينفيه عن نفسه، ما بينفي عن نفسه هكذا. هذا كلام كبير كثير في عرف الشرع، جريمة هذا. أن أقول هذا مو ابني هذه جريمة كبيرة. فإذا كان هو مصر أنه هو مو ابنه فلا ينتفي عنه هذا الولد، والولد منسوب إليه. لو امرأة زنت وولدت ولدا، هذا الولد لمن منسوب؟ للزاني. هو الزاني ولو فعلا يعني زانية هي، وهذا الولد من ماء الرجل الزاني، لكن هو ابن مين شرعا؟ هو ابن صاحب الفراش، الزوج ابن صاحب الفراش. طيب صاحب الفراش قال لك انا ما بدي انفي هذا الولد، انا مو ولدي هذا. قال له لا ما بصير تنفي، بس مجرد نفي هذه تعد اثبات لتهمه الزنا على الزوج، وهي شغله كبيره كثير. الاسلام يبذل جهودا كبيره في سبيل تنقيه المجتمع وتطهيره من الفواحش ومن التهمه بالفواحش. يعني اذا بده يطهر الاسلام المجتمع من الفواحش ويخلي الناس تتهم بعض البعض بحق وبغير حق، شو بصير؟ ترجع الفواحش ويصير الأحقاد بين الناس وتثور الضغائن بينهم. لا، سد الباب كله، حتى التهمة بالفاحشة يحاسب عليها الإنسان ولو كانت زوجته. طيب هذا بده يتخلص من هذا الولد، هو مقتنع أنه مو ابنه هذا. لا، هذا الكلام جريمة يعد، إلا أن تلاعن. إذا بتلاعن ينفع عنك الولد. إذا نستفيد إذا من هذا، من كلا التعريفين اثنين، أن سبب اللعان، السبب الداعي إلى اللعان، أحد أمرين: إما أن يقذف الرجل زوجته بالزنا قذفا لو وجه إلى امرأة أجنبية لأقيم عليها حد الزنا، أن يقذفها بهذا، أو أن ينفي عنه الولد الذي جاءت به أو الحمل الذي في بطنها. إذا حصل أحد هذين السببين شرع اللعان من أجل ذلك، شرع اللعان من أجل ذلك. وكعادتنا نذكر في كل باب من الأبواب المشروعية، مشروعية هذا الباب كيف أقره الشرع. أي باب من الأبواب؟ أبواب الفقه كلها، البيع، الشراء، الشركة، الوكالة، النكاح، طلاق، كذا. لا بد له من مشروعية، لا بد له من دليل شرعي، هل يقره الشرع أم لا يقره الشرع. أيضا اللعان مما أقره الشرع، والدليل في ذلك ما رواه الإمام البخاري وأبو داود والترمذي أن سيدنا هلال بن أمية رضي الله تعالى قذف زوجته بالزنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: البينة. شو البينة؟ 4 شهود، 4 شهود. هذا قذف بالزنا، والزنا يختلف عن باقي الجرائم، يختلف عن كل الاتهامات. الاتهامات بدها شاهدين، رجلين او رجل ومرأتان من تضرر من الشهادة على حسب نوع الشهادة. اما هون اربعة، لا بد من اربعة. قال له البينة او حد في ظهرك، يا بتجيب بينة اربعة شهود او من جلدك معني جلدة. فقال سيدنا هلال، قال يا نبي الله، يرى احدنا على امرأته رجلا وينطلق ليأتي بالبينة؟ يعني معقولة واحد يشوف زوجته على الزنا، يشوفها بعينه ويتركها ويروح يدور على اربع شهود او شهدوا؟ هذا يعني ما تحمل هذا سيدنا هلال. فقال له، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكرر ذلك، البينة او حد في ظهره. يا نبي الله البينة او حد في ظهره، يا رسول الله البينة او حد في ظهره، ما في، يكررها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال سيدنا هلال رضي الله عنه، قال يا رسول الله، والذي بعثك بالحق نبيا إني لصادق، والله لينزلن الله براءة ظهري من الحد. أنا عرفان حالي صادق، والله بده ينزل براءة ظهري من الحد، لن تقيم الحد علي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ساكت، وإذ الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول الله تبارك وتعالى، والذين يرمون أزواجهم ثم لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله هو بلعن نفسه، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. شهادة أحدهم يعني مو مثل بقية قذف المحصنة، هذا بده أربع شهود يأتوا معه، لا هو بكفي، ولكن بدال أربع شهود أربع إيش؟ أربع شهادات، وأيضا واحدة خامسة، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وهذا شيء كبير لا يتحمل الإنسان المؤمن. يأتي معنا إن شاء الله في بقية البحث كيف أن الآداب هذا اللعان من آدابه أن يعظه القاضي ويخوفه من الله سبحانه وتعالى، يأتي معنا بالتفصيل إن شاء الله. ثم قال ويدرأ عنها العذاب، هي إذا كان أربع شهادات والخامس أن لعنة الله على إن كان من الكاذبين، هذه توجب أن يقام عليها الحد، ثبت عليها الزنا. لكن لما لم يثبت في أربع شهود، إنما ثبت بأربع شهادات من شاهد واحد، قال يدرأ عنها العذاب، تستطيع أن تدفع عن نفسها هذا الحد، حد الزنا، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذا حل المشكلة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم هلالا وزوجته بالملاعنة. لما سيدنا هلال لاعن وزوجته نفت هذه التهمة ولاعنت، تبرأ كل منهما من الحد، ما عاد يقام الحد لا على هذا ولا على هذا، انتهت المشكلة بينهما. وينبني على ذلك أحكام فقهية على اللعان، تأتي معنا إن شاء الله تعالى في حينها إن شاء الله. وكان هذا أول لعان في الإسلام، أول لعان في الإسلام كان ملاعنة سيدنا هلال وزوجته، أيضا في حادثة أخرى لعويمر العجلاني أيضا حصل فيها ملاعنة، وأخذت من كلا الملاعنتين اللتين حصلتا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أخذت هذه الأحكام التي ذكرها الفقهاء رضي الله تعالى عنه. إذن الآن لدينا أولا حد القذف. حد القذف هذا لعموم المسلمين، مو دي رجل لزوجته، لعموم المسلمين. كل إنسان يرمي امرأة محصنة يعني عفيفة، يرميها بالزنا، فهذا يسمى قذفا ويقام على صاحبه الحد لقول الله تبارك وتعالى، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. هذا الحد لكل من يقذف أحدا. واحد اتهم امرأة محصنة قافية، اتهمها بالزنا فهو قاذف ويقام عليه الحد. واحد عم يتخانقه واحد قال له لبعيد من هون يا لطيفة، يا ابن الحرام أو ابن الزاني أو ابن الزانية أو غير ذلك، كل ذلك يجب فيه إقامة الحد، لأن هذه ألفاظ تدل على الفاحشة. وإن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. الله سبحانه وتعالى يعذبهم في الدنيا بإقامة الحد عليهم أو بانتقامه منهم، وفي الآخرة أيضا لهم عذاب أليم على ما أشاعوا من هذه الفاحشة بين المؤمنين. إذن هذا حكم عام، هذا الحكم العام يشمل فيما يشمل قذف الرجل لزوجته. لو قذف زوجته فإنه ينزل تحت هذا الحكم العام أولا، يعني قبل أن يأتي حكم العام. ليه؟ لأنه يندرج تحت قوله تبارك وتعالى والذين يرمون أزواجهم، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، وهذا رمى المحصن ولو كان فيه زوجته لكنها محصنة رماها ولم يأتي بأربعة شهداء، فيجب أن يقام عليه حد القذف. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا هلال بن أمية شو قال له؟ البينة أو حد في ظهره. ثم لما نزلت آية اللعان التي ذكرناها تبين من ذلك أن الزوج مستثنى الحد القذف، مستثنى بهذه الكيفية بهذه الآلية التي ذكرتها هذه الآيات الكريمات، وليس مستثنى مطلقا. مو إذا واحد اتهم امرأة بالزنا أقمنا عليه حد القذف والزوج يأخذ راحته. وفي أزواج عاطفة بيخافوا من الله، يعني لا يتقون الله في ألسنتهم، بيتكلم لسانه طالع نازل، فهذا حتى على زوجتي يعاقب على ذلك العقاب الشديد، إما أن يقام عليه حد القذف وإما أن يلاعن، إذا لاعن حرم من زوجته، يعني مصيبة كبيرة جدا. كل ذلك يدل على أن الإسلام أراد أن يضع حدا لهذه الاتهامات، وأن يبقى المجتمع نظيفا في تعامل أفراده بعضهم مع بعض. وإذا الإنسان رأى شيء من هذه الشذوذات إما أن يكون هنالك شهود يثبتها، وإما أن يسكت ولا يشيعها بين المؤمنين ولا يتكلم فيها حتى لا ينزل به عقاب الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. من شروط، نبدأ بالأحكام، أحكام القذف إن شاء الله تعالى أو أحكام اللعان ونستتمها بعد ذلك إن شاء الله. من أحكام اللعان أن له شروط صحة وله شروط، له شروط وشروط صحة. شروطه أن يكون بين زوجين، لابد أن يكون بين الزوجين، وأن تكون هذه الزوجة على عصمة زوجها، سواء كانت على عصمته مطلقا أو في عدة رجعية، طالما أنها على عصمته فلا بد أن يقرر في حقه حكم اللعان إذا اتهمها بالزنا أو قذفها. ولكن يختلف الفقهاء في أمور أخرى، يعني الحنفية يشترطون في الملاعن، في باب الملاعنة يشترطون الإسلام، يشترطون العدالة، يشترطون الحرية، يشترطون النطق، كل هذه شروط عند الحنفية. أن يكون الزوج عدل، أن يكون الزوج مسلما، وأن يكون ناطقا، ما يكون أخرس، الأخرس ما يقبلوا منه، يعني لا يجعلونه قاذفا أصلا. وأيضا أن يكون حرا، لا يكون عبدا. هذه الشروط لا يأخذ بها باقي الفقهاء. يعني مثلا الإسلام عند المالكية يشترط أن يكون الزوج مسلما، أما لو كان الزوجة ذمية، واحد مسلم تزوج واحدة ذمية، ممكن أن تقوم بينهما الملاعنة. حتى عند الشافعية والحنابلة لا يشترط الإسلام أصلا، لو في بلاد المسلمين وفي المجتمع المسلم حيث يهيمن الإسلام وأحكام الإسلام، لو أن ذميين، امرأة ورجل ذميين متزوجين، وقذف الرجل زوجته بالزنا، ممكن إذا تحاكموا إلى المسلمين أن يقوم القاضي المسلم بالحكم بينهما باللعان، بأحكام اللعان التي تقوم على المسلم. هذا رأي قسم كبير من الفقهاء، ومنهم الشافعية والحنابلة. المالكية يشترطون فقط أن يكون الزوج مسلما، والشافعية والحنابلة ولو كان الزوج كافرا والزوجة كافرة يمكن أن يقام عليهم أحكام اللعان كلها. هذا من حيث الشروط. أما من حيث شروط الصحة، حتى يكون إلنا توفرت الشروط وبدنا نساوي هذا اللعان، يقوم اللعان بين الزوجين، في شروط للصحة. ما بصح اللعان شلون مكان، لا، لابد أن تتوفر لصحته شروط. أول هذه الشروط أن يكون اللعان بحضور القاضي أو نائب القاضي. أما اثنين بين بعض البعض يتلاعنوا أو أمام مجموعة من الناس يتلاعنوا، لا، ما بصير الكلام هذا. هذه كما قلنا يعني مسألة في عرف الإسلام، مسألة كبيرة وكبيرة جدا، مو أمر عادي. ما يتعلق في هذه الفواحش واتهامات الناس مع بعض البعض وما يترتب على ذلك من الأحكام، سيأتي معنا الأحكام قاسية وشديدة جدا. كل هذه الأحكام التي ستأتي معنا مبنية على هذه الكلمة التي تتكلم بها الزوج وما يترتب على ذلك من اللعان. طيب هذا ما بصير أن تقوم هذه الأحكام بين الناس مع بعض البعض بالتراضي أو بالتفاهم، لابد من حضور القاضي أو نائبي. هذا شرط أول من شروط صحة اللعان. أيضا لابد أن يكون هذا بعد طلب القاضي وإلقائه، يعني مو بيجوا عند القاضي بتلعنوا مباشرة، لا، القاضي هو الذي يطلب منهم ملعنة. أول شيء يحقق ويدقق وينظر في المسألة. القضاة لهم قناعات ولهم، خاصة قضاة السلف الله يرضى عنهم، القضاة في أيامنا في كل العالم الإسلامي وغيره أصبح القضاء وظيفة، أصبح القضاء وظيفة. كان القضاء أيام السلف الله يرضى عنهم عبادة، فكان لا يتسلم مركز القضاء إلا أناس لهم شروط معينة. تأتي معنا في الفقه شروط القاضي شو هي. وإضافة إلى ذلك يعني كانوا من الذكاء والفطانة والفهم ويعني لماحين جدا، وورد عنهم قصص مذهلة في ذكائهم ونباهتهم رضي الله تعالى عنهم. المهم بعد أن ينتهي من ذلك كله يمكن أن يقيم حكم اللعان إذا قنع بذلك، فيكون اللعان بطلب القاضي، هو الذي يطلب منهم الملاعنة، ليس فقط الطلب القاضي وإنما بإلقاء القاضي، يعني يلقنهم القاضي الكلام، يلقن الرجل والرجل يكرر وراء القاضي، وأيضا يلقن المرأة هذه الألفاظ، ألفاظ الملاعنة، وتكرر وراءه هذه الألفاظ كلها. فلا بد إذن أولا من حضور القاضي أو نائبه، ولا بد من طلب القاضي وإلقائه. وأيضا لا بد شرط من شروط الصحة، شرط ثالث، من استكمال 5 شهادات. يعني لو قال نختصرهم بدل 5 خليهم 2 خليهم 3 خليهم 4، لا، لابد من 5 شهادات كما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى. أيضا باتفاق العلماء لابد أن يكون الالتزام باللفظ القرآني كما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى. يعني القرآن شو عم يقول؟ فشهادة أربع أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. لو ما قال أشهد، هو بده يقول في الصيغة أشهد بالله أني لمن الصادقين، إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا، فيما رميت به هذه المرأة من الزنا، بده يقول هيك. لو بدل ما يقول أشهد قال أحلف بالله، أو قال أقسم بالله أني صادق فيما رميتها به من الزنا، هل يصح ذلك؟ أبدا. ينبغي أن يلتزم بالنص القرآني، أشهد بالله هيك. لو قال مثلا بدل ما يقول إني لمن الصادقين قال أشهد بالله إنها زانية، هل صح هذا؟ لا، بدو إني لمن الصادقين. فالالتزام بألفاظ التي وردت في القرآن الكريم في هذه الآيات الكريمة لا بد من الالتزام به تاما غير منقوص. أيضا لا بد من الالتزام كشرط صحة من الترتيب. الترتيب بأمرين. الأمر الأول أن الزوج هو الذي يبدأ بالملاعنة، ثم المرأة التي تليه بعد ذلك. ما بيجوز يصير تقديم وتأخير، أن المرأة تلاعن أول بعدين الرجل يلاعن بعدها، هذا لا يجوز. لا بد من الترتيب، أولا الزوج ثم الزوجة كما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى. أيضا من الترتيب ترتيب الشهادات، يعني أولا شهادات بالله، شهادات موثقة بأيمان بالله سبحانه وتعالى، ثم تأتي اللعنة بعد ذلك، يلعن نفسه إن كان كاذبا. أما يقدم اللعنة تمام ما بيجوز، لا بد أن تكون أولا الشهادات بالأيمان موثقة بالأيمان ثم اللعنة. وكذلك المرأة أولا الشهادات بالأيمان ثم بعد ذلك الغضب، غضب الله عز وجل عليها إن كان من الصادقين، وهكذا. هذا الترتيب لا بد منه. أيضا العلماء يرون أنه لا بد التزاما بما ورد يعني في السنة، لا بد من الإشارة حينما يلاعنها أن يشير إليها، شهادة أحد أربع شهادات إنه لمن الصادقين فيما يقول فيما رميت هذه المرأة أو زوجتي هذه أو كذا، ويشير إليها بيده، هذه إشارة لا بد منها. وكذلك هي حينما تلاعنه تشير إليه أيضا، كل هذا من التضخيم والتعظيم. هذه الكلمة يأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم تفصيلات أكثر من ذلك، يعني كم أخذ الإسلام من الأبهة والعظمة لهذا الموضوع، لأنه مو أمر سهل أبدا، وخاصة في إقدام على شهادات موثقة باللعن وبالغضب من الله سبحانه وتعالى. يأتي معنا مزيد تفصيل في ذلك إن شاء الله تعالى. إذن الإشارة أيضا شرط لصحة اللعان. الإشارة هذه يعني يرى الشافعية أن هذه الإشارة لا بد منها إذا كانا حاضرين، أما إذا كان القاضي طلب أن يسمع ملاعنته أولا في مكان وملاعنتها ثانيا في مكان آخر فلا بأس، يعني قد يلاعن الرجل في المسجد وتلاعن المرأة لو كانت حائض لا تدخل المسجد، تلاعن وهي خارج المسجد، ممكن هذا، فهنا لا حاجة للإشارة، الإشارة لا بد منها إذا كانا حاضرين، والأصل أن يكونا حاضرين بين يدي القاضي حين الملاعنة. قديش بقى خلص وقت؟ نجيب على بعض الأسئلة حتى لا نبدأ بحديث بحث جديد. نعم طبعا لكن جاي معنا أحكام تفصيلية إن شاء الله في الدرس القادم، وتابع هذا الموضوع لسه ما انتهى. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.